أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سيدنا العفو، هذا ما يطفى إيش هذا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. التفسير على ضوء منهج الأشعري. الشيخ السبحاني حفظه الله في هذا العنوان تطرق إلى ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وأخذ نموذجين ومثالين قرآنيين، أو قل مثالين اعتقاديين، وأن الفخر الرازي قد استبانت عقيدته من خلال تفسيره، حيث أنه في العقيدة أشعري وفي الفقه ولا وفي الفقه يكون شافعي. هذا الفخر الرازي شافعي الشريعة، عقيدي أو أشعري العقيدة، واضح؟ فهذه المعروفة أو هذا المعروف عن على الفخر الرازي. الفخر الرازي بما أنه أشعري وأراد أن يناصر عقيدته، فيجر الآيات القرآنية لما يعتقد، فهو نوع من التفسير بالرأي. هو يقول لا، هذا تفسير بالعقل، وتوجد من نفس الآيات القرآنية قرائن وتأييدات تؤيد ما نعتقد نحن الأشاعرة، وبذلك يكون المنهج الأشعري العقائدي هو المنهج الصواب دون غيره. هنالك أو الشيخ السبحاني حفظه الله طرح مسألتين عقائديين عقائديتين. المسألة الأولى، الفخر الرازي ماذا قال؟ قال جواز التكليف بما لا يطاق. الله تبارك وتعالى كلف عباده بأشياء، وهذه الأشياء تارة تطاق وتارة لا تطاق، فهل يصح ذلك من الفخر الرازي؟ وما هو الدليل الذي استند واعتمد عليه الفخر الرازي حتى يناصر دعواه ويناصر عقيدته؟ فإذن الفخر الرازي قال بجواز التكليف على ما لا يطاق، هذا هو قول الفخر الرازي. ما هو المعتمد في قوله؟ على أي شيء اعتمد الفخر الرازي؟ اعتمد على بعض الآيات المباركة، كآية 6 من سورة البقرة، وآية 7 من سورة ياسين، وآية 11 و17 من سورة المدثر، وآية 1 من سورة المسد. وحاصل كلام الفخر الرازي أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، ولا يخفى عليه شيء إطلاقا، وقد علم بالكفار أنهم كفار لا يؤمنون البتة. واضح؟ أن الله تبارك وتعالى عالم ولا يخفى عليه شيء، وقد علم أن الكفار لا يؤمنون قط ويموتون على كفرهم، ولهم عذاب السعير يوم القيامة. مع ذلك أراد الله تبارك وتعالى منهم الإيمان، وكلفهم أن يكونوا مؤمنين، فقد كلفهم بما لا يطيقون. فهنالك احتمالات ثلاث. هكذا يقول فخر الرازي مراد القول مضمون القول. اولا ان يكونوا مؤمنين بعد كفرهم فيحصل بذلك الانقلاب، وهو انقلاب علم الله تبارك وتعالى الى جهل. واما ان نقول ان الله لا يعلم بالانقلاب، نعم هذا اما، واما ان نقول ان الله لا يعلم بالانقلاب بحيث ان الله تبارك وتعالى حينما قال لهم امنوا وهم كفار وكلفهم بالايمان ولا يعلم انهم سيؤمنون او لا يعلم انهم سيبقون على كفرهم، لا يعلم بانهم سيبقون على كفرهم الى ان يموتوا، فهذا يعني نسبة القبيح على الله تبارك وتعالى ونسبة النقص عليه سبحانه وتعالى وإثبات جهله تبارك وتعالى، وكل ذلك قبيح عقلا. لا يمكن لنا التمسك بأن الله تبارك وتعالى ينسب إليه القبيح وينسب إليه النقص وينسب إليه الجهل. الله تبارك وتعالى علام الغيوب وهو العليم الذي فوق كل علم.
النقص
والجهل
ما
يخالف،
بس القبح
هو الجهل قبيح. الجهل قبيح. اي نعم الجهل النقص قبيح. بل احسن
تفسير
مو بل النقص قبيح. فاذا اما ان يحصل الانقلاب واما ان ينسب اليه الجهل والنقص، واما هذا اثنين ما مقبولات، واما ان نقول ان الله تبارك وتعالى قد كلفهم أي كلف الكفار بالإيمان، وهذا هو معنى تكليف بما لا يطاق، وهو الحق في المسألة عند الرازي. إذن هنالك ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الله تبارك وتعالى كلفهم وانقلب العلم الإلهي إلى جهل، هذا الانقلاب غير وارد وغير صحيح ولا يمكن قبوله. وإما أنه لا يعلم، لا يعلم هل أنهم سيؤمنون أو لا، وهذا عدم العلم يعني شنو؟ يعني الجهل، وهذا غير وارد أيضا. والاحتمال الثالث وهو الحق عنده يقول هو تكليف بما لا يطاق. واضح إن شاء الله؟ خلنا نطبق العبارة حتى نصل إلى الرد على هذا المدعى. التفسير على ضوء منهج الأشعري. إن فخر الدين محمد بن عمرو ابن الحسين الرازي المعروف بالفخر الرازي ممن فسر كثيرا من الآيات القرآنية في كتابه أو في تفسيره الكبير على ضوء مذهبه الأشعري ومنهجه الأشعري الذي يتبعه، وهو مذهب الإمام الحسن الأشعري، وهو أشعري في العقيدة شافعي في الشريعة. فلنذكر نماذج من تفاسيره. اختار نموذجين الشيخ السبحاني. النموذج الأول جواز التكليف بما لا يطاق. إن جواز التكليف بما لا يطاق من مذاهب الأشاعرة، ولقد احتج الفخر الرازي على مذهبهم بالآيات التالية، ذكرنا الآيات كأرقام وأسماء ولكن تطبيقها هنا. أما الآية الأولى، أما الآية الأولى إن الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن الله تبارك وتعالى يقول سواء أنك أيها النبي أنذرتهم أم لم تنذرهم، تلح عليهم بالإنذار، تهددهم بالآخر بالوعيد، توعدهم بالجنة وتقول لهم أن هنالك جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لعلهم من باب الرغبة، ولا ينفع ذلك، لا ينفعهم ذلك، من باب الرهبة هنالك بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، الله تبارك وتعالى جعل النار وقودها الناس والحجارة، ولا نريدكم أن تكونوا من هؤلاء الناس الذي وقود النار، ولا نريد أن تكونوا مصداقا من مصادق، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وهكذا. فلا تنفعهم الرغبة ولا تنفعهم الرهبة. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، تحذير ترغيب وترهيب، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولا نافية للإيمان المطلق لجنس الإيمان، فكيف أن الله تبارك وتعالى أراد منهم الإيمان؟ هذا تكليف بما لا يطاق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحق أو حق القول على أكثرهم، على أكثر الناس، فهم لا يؤمنون، أو أكثر الكافرين، أو أكثر المعاندين. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: ذرني أو ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله تبارك وتعالى: سأرهقه صعودا. تبت يدا أبي لهب، فكيف يكلف أبا لهب الله تبارك وتعالى وهو يعلم بالعلم اليقيني أن أبا لهب لا يؤمن البتة؟ فإذا كلفه بما لا يطاق. ثم أخذ بتقرير دلالة ثم أخذ بتقرير دلالة هذه الآيات على جواز التكليف بما لا يطاق بوجوه أربعة. ما هي الوجوه التي اعتمد عليها الفخر الرازي؟ الوجه الأول: أنه تبارك وتعالى أخبر عن أشخاص معينين أنهم لا يؤمنون قط، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فلو صدر منهم الإيمان بعد ذلك لزم الانقلاب، خبر الله تبارك وتعالى الصدق كذبا، يكون كذب. يعني الله تبارك وتعالى حينما يقول لا يؤمنون وبعد ذلك آمنوا، إذن خبر الله تبارك وتعالى ينسب إليه الكذب، لأنه أخبره بلا النافية للجنس وهو جنس الإيمان، فكيف يؤمنون بعد ذلك؟ الوجه الثاني: أنه تعالى لما علم منهم الكفور بالعلم الأزلي، فكان صدور الإيمان منهم مستلزما لانقلاب علمه تبارك وتعالى جهلا. والجهل قلنا نقص، الجهل قبيح، والقبيح مطلق لا يتناسب مع الذات المقدسة. زين. الوجه الثالث: أنه تبارك وتعالى كلف هؤلاء الذين سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون مطلقا كلفهم بالإيمان. قال: والإيمان يعتبر فيه تصديق الله تبارك وتعالى في كل ما أخبر عن أو أخبر عن، ومما أخبر عنه ما هو؟ أنهم لا يؤمنون قط. أخبار. فقد صاروا مكلفين هؤلاء الذين لا يؤمنون وليس لهم إيمان قط بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط، وهذا تكلف بالجمع بين النفي لا يؤمنون والإثبات وهو المراد من الله تبارك وتعالى. واضح؟ فإذا الله تبارك وتعالى كلفهم بما لا يطيقون. هذا كلام من؟ كلام الفخر الرازي. قال: يلاحظ عليه ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما الرد الأول، أن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، العقل كاشف بأن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم المطلق متصف بمطلق الحكمة، إذا كلفني بشيء لا أستطيع أن أتحمله، كأن يكون بعث إلي ملك وقال لي يا أحمد عليك بحمل الجبل، هذا الجبل لا أستطيع حمله، فإن لم تفعل فلك العقوبة. فهذه العقوبة وهذا التكليف قبيح عقلا، واضح؟ فإذا الرد الأول أن الله تبارك وتعالى إذا كلفنا بما لا نطيق فهذا قبيح عقلا، العقل يكشف ذلك، وهو مخالف للوجدان، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. قال أو أنا أقول هكذا، لأن التكليف يلازمه الامتثال. لماذا كلفتني يا ربي؟ أردت مني الامتثال، والامتثال يلازمه القدرة أو تلازمه القدرة. كيف أمتثل ما لم أقدر؟ فإن نفي القدرة يعني نفيا للامتثال، ونفي الامتثال يعني نفيا للتكليف، فلا تكليف إلا عند المقدرة. هذا الرد الأول عقلي. فإن كلفه بما لا يطاق وعاقبه على عدم الامتثال، العقل يكشف بأن ذلك قبيح، واضح؟ أن ذلك قبيح، كيف تكلفني بما لا أطيق ثم تعاقبني بعدم الامتثال؟ قلنا القدرة شرط في التكليف، انتفاء القدرة يعني انتفاء التكليف، والله تبارك وتعالى يعلم بقدراتنا، يعلم باستعدادنا باستحقاقنا، وكل بقدر. كيف يكلفني بما لا أطيق؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أن التكليف بما لا يطاق القول به مخالف للقول الإلهي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإما أن نقول كما قال الفخر الرازي فنحن نخالف النص القرآني، فلا بد علينا أن نتمسك بالقرآن حيث قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أن الفخر الرازي ومن لف لفه قد خلطوا بين تعلق العلم الأزلي بالفاعل المختار وبين تعلق العلم الأزلي، العلم الأزلي، تعلق العلم الأزلي بالفاعل المضطر. فلو هكذا الله تبارك وتعالى قد علم من أن النار تخرج منها الحرارة، فالحرارة معلولة لعلة وهي النار، والنار علة للحرارة، ولكن خروج الحرارة من النار قهرا على النار، لأن النار علة غير شعورية وعلة غير مختارة، فهي علة إجبارية مجبرة، واضح؟ علة مجبرة. أما فعل الإنسان فالله تبارك وتعالى تعلق علمه الأزلي بما يفعله الإنسان، وهذا لا يعني الجبر، بما يفعله الإنسان. فلو كان هنالك إنسان يقتل وهنالك إنسان يتصدق، هل القتل مجبور عليه ذلك الإنسان؟ لا. هل التصدق مجبور عليه الإنسان؟ لا. الله تبارك وتعالى تعلق علمه الأزلي بمن تعلق علمه الأزلي؟ باختيار الإنسان، والأفعال الإنسان مخير بها، غير مضطر على فعلها، ليس مجبورا على فعلها. واضح؟ فالآن كتابة السيد، الآن كتابة السيد على الورقة، الله يعلم بأنه سيكتب؟ هذا علم الله قد أجبره على الكتابة، لو علم باختياره وجعله مختارا، فجعله مختارا. وإذا جعله مختارا هذا دليل على أنه مختار، فلم يكلف الله تبارك وتعالى السيد إلا بمقدور السيد على الكتابة، لا يجبره على الكتابة. فتعلق العلم الأزلي تعلق بمن؟ بالفاعل المختار، بفعل فاعل المختار أو بفعل الفاعل المختار، وكذلك التعلق بفعل الفاعل المضطر اللاشعوري كالنار والحرارة. الفخر الرازي: ومن لف لفه نظر إلى العلة المجبرة وهي النار، ولم ينظر إلى العلة المختارة. والله تبارك وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله تبارك وتعالى كذلك يقول: فمن شاء فليؤمن. إيمانا أنت، المشيئة يمك أنت. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الكفر هو مشيئة العبد، الإيمان مشيئة العبد، علم الله متعلق سواء كنت تريد الكفر أو تريد الإيمان. واضح إن شاء الله. قال: ويلاحظ عليه، أن الوجدان السليم والعقل الفطري يحكم بامتناع تكليف ما لا يطاق، لأن التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، لا ينتسب إليه ولا يفعله المختار، لا يفعله الحكيم. طبعا كل قبيح يفعله الفاعل سواء كان فاعل واجب أو فاعل ممكن، كل فعل قبيح إذا أراد فعله فهو في أمرين: الأمر الأول جهله بأنه ذلك قبيح، وثانيا محتاج إلى فعل القبيح. والله تبارك وتعالى لا احتياج في ساحته حتى يحتاج إلى فعل القبيح، ولا يجهل بأن ذلك قبيح، علام الغيوب. فإذا لا يفعل الغيب. وجه ثالث: أن الله تبارك وتعالى يعلم أن سيد يوسف لا يفعل إلا بمقدوره، فكلفه بمقدوره، لا يكلف نفسا إلا وسعها. واضح إن شاء الله. فالوجدان حاكم على ذلك، كاشف على ذلك. قال: يحكم بامتناع تكليف المكلف بما لا يطاق، فلا تنقدح، فلا تضر الإرادة في لوح نفس الأمر وضمير روحه إذا علم أن المأمور غير قادر على العمل. الله تبارك وتعالى لو يعلم أن الصلاة غير مقدورة فلا يكلف الله تبارك وتعالى عباده به ويقول: أقيموا الصلاة. ولذلك قلنا في محله، طبعا ذكر هذه المسألة الشيخ السبحاني في دورته الملل والنحل، وذكر ذلك كذلك في دورته مفاهيم القرآن، وكلما جاء هذا العنوان ذكره الشيخ السبحاني بهذا التفصيل، وأكو هنالك مفصلات له. بل ولذلك قلنا في محله إن مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس التكليف محالا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا بمقدرتها، إلا باستعدادها، إلا باستحقاقها، كل بقدر. وأما الوجوه التي اعتمد عليها الرازي فموهون جدا، وجوه هذه كلها موهونة، وذلك أن علمه الأزلي الذي اعتمد عليه في الوجهين الأوليين لم يتعلق بصدور كل فعل عن فاعله على وجه الإطلاق، بل تعلق علمه الأزلي بصدور كل فعل عن فاعله حسب الخصوصيات الموجودة فيه، وهذا لا يعني أنه شنو مضطر على فعله. وعلى ضوء ذلك تعلق علمه الأزلي بصدور الحرارة من النار اللاشعورية، النار علة اللاشعورية على وجه الجبر، نعم بلا شعور، كما تعلق علمه الأزلي بصدور الرحشة من المرتعش علما بلا اختيار، ولكن عالما بلا اختيار، ولكن تعلق علمه سبحانه وتعالى بصدور فعل الإنسان الاختياري منه بقيد الاختيار والحرية التي يكون عند الإنسان، واضح؟ فتعلق علمه بوجود الإنسان وكونه فاعلا مختارا وصدور فعله عنه اختيارا ليس جبرا، فمثل هذا العلم فمثل هذا العلم يؤكد الاختيار ويدفع الجبر الذي ذهب إليه الفخر الرازي والمدرسة الأشعرية عن ساحة الإنسان. وإن شئت قلت إن العلة إذا كانت عالمة شاعرة لها شعور ومريدة مختارة كالإنسان فقد تعلق علمه بصدور أفعالها منها بتلك الخصوصيات وانصباغ فعلها بصبغة الاختيار والحرية، فلو صدر فعل الإنسان منه فهذه الكيفية كان علمه سبحانه مطابقا للواقع غير متخلف عن، وأما لو صدر فعله عنه في هذا المجال عن جبر واضطرار بلا علم ولا شعور أو بلا اختيار وإرادة فعند ذلك يتخلف علمه عن الواقع. يريد أن يفرق بين العلتين، العلة المختارة والعلة المجبورة. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تحليل ما ذكره الفخر الرازي بلفظه، فقال: فلو صدر منهم الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا، فنقول إن هؤلاء لا يصدر منهم الإيمان إلى يوم القيامة قطعا، لا يؤمنون، هكذا يقول الله تبارك وتعالى، لكن لا من جهة إخباره سبحانه وتعالى عنه، بل لأجل اختيارهم وانتخابهم للكفر دون الإيمان. فالإخبار عنهم أو عن عدم تدينهم شيء، وكون الإيمان خارجا عن الاختيار شيء آخر. والآية تخبر عن الأول دون الثاني، ومنه يظهر ضعف كلامه الثاني حيث قال: فكان صدور الإيمان منهم مستلزما لانقلاب علمه تعالى جهلا، وذلك لأنه سبحانه أخبر عن عدم صدور الإيمان، وبما أنه مخبر صادق لا يصدر منهم الإيمان قال: لا يؤمنون، لكن لا لأجل أن الله تبارك وتعالى أخبر عنه، بل لأجل مبادئ كامنة في أنفسهم تجرهم إلى عدم الإيمان. فالإخبار عن عدم الإيمان شيء، وكون الإيمان خارجا عن الاختيار شيء آخر. والآية تخبر عن الأول دون الثاني، أن الله تبارك وتعالى أخبر ما في داخلهم، وهذا الذي في داخلهم هم الذين اختاروه، وهذا الاختيار الذي اختاروهم هم الذين شنو جعل هنالك حاجزا بينهم وبين الإيمان. المسألة الثانية ما بيها شيء، امتناع رؤية الله تبارك وتعالى وإمكانها، أو قل الرؤية الإلهية بين الإمكان والامتناع. ذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته سبحانه يوم القيامة، وهذا هو الأصل البارز في المدرسة الكلامية الأشعرية. ثم إن هناك آيات تدل بصراحتها على امتناع رؤيته سبحانه، فحاولوا إخضاع الآيات لنظريتهم. وإليك نموذجا واحدا فقط، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا كل ما في الآية الذي هو مراد. قال ومن المعلوم أن الإدراك، كلام الرازي كلام الأشاعرة، ومن المعلوم أن الإدراك مفهوم عام لا يتعين في البصري أو السمعي أو العقلي إلا بالإضافة إلى الحاسة التي يدركها. ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد الفخر الرازي؟ الفخر الرازي حينما نظر إلى لا النافية لعدم إدراك الله تبارك وتعالى بالبصار، ماذا أجاب؟ قال إن ذلك مدح، مدح أن هنالك مخلوقات لا تبصر وهنالك مخلوقات تبصر، وهؤلاء الذين يبصرون مع بصرهم لا يدركونه. شوف، لا يدركونه، فهذا مدح مع أنه يرى. انظر ماذا قال: ولما وقف الرازي على أن ظاهر الآية أو صريحها لا يوافق أصله الكلامي لأنها ظاهرة في نفي الإدراك بالبصر، قال إن أصحابنا، ويقصد بذلك الأشاعرة، احتجوا بهذه الآية على أنه يجوز رؤيته والمؤمنون يرونه في الآخرة، وذلك لوجوه. بعضهم قال لا تدركه الأبصار في عالم الدنيا ولكن في الآخرة يدرك. أن الآية في مقام المدح، كيف؟ قال فلو لم يكن جائز للرؤية لما حصل التمدح بقوله لا تدركه الأبصار. إنه أخذها علما، أخذها لما يعتقد وهو رؤية الله تبارك وتعالى. قال ألا ترى أن المعدومة لا تصح رؤيته، يعني هنالك معدوم وهنالك وجود، والوجود هو الله تبارك وتعالى المطلق، فإذا من باب المدح أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والعلوم والقدرة والإرادة، هو العلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا تصح رؤية شيء منها ولا يمدح شيء منها في كونها لا تدركه الأبصار، فثبت أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد المدح إلا إذا صحت الرواية. يريد المدح، يعني بعض الأشياء، بعض الأشياء لا تمدح مع أنها شنو تدرك بالأبصار، وهنالك أشياء، وهنالك وهنالك أشياء معدومة نريد نعبر عنها، هو العدم لا شيء طبعا، معدومة، إذا المعدوم لا يدرك، والله تبارك وتعالى عين الوجود، فإذا هو يدرك يوم القيامة، تدركه الأبصار يوم القيامة، فهذا نوع من المدح. قال والعجب الشيخ السبحاني، غفلة الرازي عن أن المدح ليس بالجزء الأول فقط، أعني لا تدركه الأبصار، بل المدح بمجموع الجزئين المذكورين في الآية كأنه سبحانه وتعالى. شوف، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال المدح ليس في الجزء الأول وإنما في الجزء الثاني كذلك، والله جلت عظمته يدرك أبصاركم ولكن لا تدركه أبصاركم، فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الأولى. إذا تريد تمدح، امدح شنو؟ وكذلك الله تبارك وتعالى يدرك الأبصار، هذا مدح، والثاني لا تدرك الأبصار هم لازم يصير مدح. ثانيا أن لفظ الأبصار صيغة جمع أبصار وليس بصر، دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق العام، بمعنى أنه لا يدركه جميع الأبصار، وهذا لا ينافي أن يدركه بعض الأبصار. يلاحظ عليه، هذا كلام الرازي، أن الآية تفيد عموم السلب لا سلب العموم. الآية تفيد سلب من؟ تفيد من؟ عموم السلب، عموم سلب الأبصار لا سلب العموم الكثرة، بقرينة كونه في مقام بيان رفعة ذاته وشموخ مقامه، كأنه سبحانه وتعالى يقول لا يدركه أحد من جميع ذوي الأبصار مطلقا من مخلوقاته، ولكنه تعالى يدركهم، وهذا نظير قوله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلى غير ذلك من الوجوه الواهية التي ما ساقه إلى ذكرها إلا ليخضع الآية لمعتقده. إذن جوز الفخر الرازي والمدرسة الأشعرية جوزوا الرؤية على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نقول لهم وماذا تقولون في قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار؟ بعضهم قال لا، هذه في الدنيا، نحن نقول في الآخرة. الشيخ سبحانه ما ذكره، وبعضهم قال هذا من باب المدح لا من باب النفي، من باب المدح لا من باب النفي. رد الشيخ سبحانه كما علمتم. التفسير المنهج الثالث الذي نعبر عنه وهو التفسير، ما زال الكلام في المنهج العقلي، التفسير على ضوء السنن الاجتماعية، على ضوء السنن الاجتماعية، هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.